بسم الأب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. من تراتير ومزامير معلمنا داود النبي، المزمور 74، قصيدة لأساف. لماذا رفضتنا يا الله إلى الأبد؟ لماذا يدخن غضبك على غنم مرعاك؟ اذكر جماعتك التي اقتنيتها منذ القدم وفديتها، سبت ميراثك جبل صهيون هذا الذي سكنت فيه. ارفع خطواتك إلى الخرب الأبدية، الكل قد حطم العدو في المقدس، قد زمجر مقاوموك في وسط معهدك، جعلوا آياتهم آيات، يبانوا كأنه رافع فؤوس على الأشجار المشتبكة، والآن منقوشاته معا بالفؤوس والمعاول يكسرون. أطلقوا النار في مقدسك، دنسوا للأرض مسكن اسمك، قالوا في قلوبهم لنفنيهم معا، أحرقوا كل معاهد الله في الأرض. آياتنا لا نرى، لا نبي بعد، ولا بيننا من يعرف حتى متى. حتى متى يا الله يعير المقاوم ويهين العدو اسمك إلى الغاية؟ لماذا ترد يدك ويمينك؟ أخرجها من وسط حضنك، أفني. والله ملكي منذ القدم، فاعل الخلاص في وسط الأرض. أنت شققت البحر بقوتك، كسرت رؤوس التنانين على المياه، أنت رددت رؤوس لوياثان، جعلته طعاما للشعب لأهل البرية، أنت فجرت عينا وسيلا، أنت يبست أنهارا دائمة الجريان، لك النهار ولك أيضا الليل، أنت هيأت النور والشمس، أنت نصبت كل تخوم الأرض، الصيف والشتاء أنت خلقتهما. اذكر هذا، أن العدو قد عير الرب، وشعبا جاهلا قد أهان اسمك. لا تسلم للوحش نفس يمامتك، قطيع بائسيك لا تنسى إلى الأبد. انظر إلى العهد، لأن مظلمات الأرض امتلأت من مساكن الظلم. لا يرجعن المنصحك خازيا، الفقير والبائس ليسبح اسمك. قم يا الله أقم دعواك، اذكر تعيير الجاهل إياك اليوم كله. لا تنسى صوت أضدادك، ضجيج مقاوميك الصاعد دائما. هللويا. المزمور بتاع النهاردة هو قصيدة رثاء، كتبها أساف النبي أو أساف المرتل. السبب هو خراب أورشليم على إيد نبوخذ نصر، وهدم الهيكل، وتوقف العبادة في إسرائيل. لذلك المزمور هو صرخة إنسان متألم بيطلب ربنا أن يتذكر عهده مع شعبه ويعيد المجد لشعبه مرة أخرى. المحور بتاع المزمور 74 هو نفس المحور بتاع المزمور 79، لما نوصل له هنشوف نفس المحور دوت. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية، في ترابط لطيف ما بين المزمور 73 وما بين المزمور بتاع النهاردة 74. في المزمور 73 شفنا الإنسان التقي كان عنده حيرة من جهة نجاح الأشرار ومن جهة ألم الأبرار، حتى دخل إلى مقادس الله ووجد الإجابة. ده كان المزمور 73. النهاردة المزمور 74 هنشوف العدو ماذا سيفعل في مقادس الله. هيوصف الحال بتاع المقادس الإلهية، وحيوصف موقف الأتقياء من المشهد دوت. ده محور مزمور النهاردة. في المقدمة يقول قصيدة لأساف. كلمة قصيدة دي أول مرة تقابلنا معها كانت في المزمور 32 في المقدمة، قلنا عنها شرح طويل باختصار. كلمة قصيدة هو مزمور للتعليم، مزمور للفهم. مزامير كثيرة بداية من مزمور 32، مزمور 44، في مزامير كثيرة عنونت في المقدمة بكلمة قصيدة، وكلها تعني أن هي مزامير للتعليم أو مزامير للفهم. قصيدة لأساف، برضو المرة اللي فاتت مزمور 73 اتكلمنا بالتفصيل عن أساف، وعرفنا أنه هو عاش أيام داود النبي، وعرفنا أنه هو رائي نبي. لذلك في المزمور بتاع النهاردة رغم أنه هو عاش أيام داود، لكنه بيتنبأ عن خراب هيكل أورشليم اللي هو هيحصل تقريبا بعد حوالي 1000 سنة. هنشوف دلوقتي وإحنا بندرس المزمور إن ممكن تكون النبوة دي بتنطبق جزئيا على أيام نبوخذ نصر لما خرب الهيكل، تنطبق جزئيا على عهد المكابيين ما فعله أنتياخوس أبيفانيوس في الهيكل، يكمل المعنى بقى أن هي تنطبق على ما فعله تيتوس الروماني زي ما هنشوف وإحنا بندرس المزمور. طيب هي قصيدة لأساف، تعليم. التعليم اللي عايز يركز عليه المزمور دوت عايز يبين موقف الأتقياء في وقت ركسة الخراب. ركسة الخراب يعني الرجس هو العبادة الوثنية. لما تبتدي تظهر مظاهر العبادة الوثنية في الموضع المقدس اللي تكلم عنها دانيال النبي وأشار ليها ربنا يسوع إنها علامة قبل مجيء المسيح الثاني، إيه المشهد شكله إزاي؟ هيوصف ركسة الخراب ديت، وفي الوقت نفسه يوصف موقف الأتقياء من الفترة ديت. الأتقياء اللي هم هيبقوا عايشين في الفترة ديت هم بعض منهم مسيحيين من أصل أممي، لما يبتدي يشوف ركسة الخراب ديت سواء كان بشكل جزئي ضعف تمر به الكنيسة، أو كان في شكل كل فترة ضد المسيح، وأيضا ذات الموقف موقف الأتقياء من اليهود اللي لما هيعينوا ركسة الخراب ديت في فترة ضد المسيح. هنفهم الكلام ده واحنا بنتأمل في المزمور. المزمور عبارة عن 3 أقسام من الآية 1 لغاية الآية 11 شكوى المرنم، من الآية 12 لغاية الآية 17 ذكريات الماضي، من الآية 18 لغاية 23 آخر المزمور طلب النجاة. في الآية الأولى يقول لماذا رفضتنا يا الله إلى الأبد؟ نمرة 2 لماذا يدخن غضبك على غنم مرعاك؟ المرنم بيسأل سؤالين، لماذا؟ السؤال الأول رفضتنا ليه؟ لماذا رفضتنا يا الله إلى الأبد؟ أولا هنا كلمة لماذا، يعني ليه، دي مش تذمر من المرنم، لكن زي واحد عشمان في ربنا، يعني واحد صعبان عليه من اللي بيحصل، ليه يا ربي كده؟ فهو بيقولها مش بروح التذمر بقدر ما هي روح انسحاق، روح عشم، روح دالة ما بينه وما بين ربنا. ليه؟ كنتش منتظر رب ان انا اشوف دوت او ان ده يحصل. ايضا ممكن تكون كلمة لماذا يعني بيقول ربنا عرفنا اللي بيحصل ده بيحصل ليه عشان نحاول نصلح الحال، فهمنا انت رفضتنا ليه، اكيد احنا عملنا حاجة مزعلك، طيب عرفنا ايه اللي مزعلك علشان نبتدي نصلح. لماذا رفضتنا يا الله الى الابد؟ دي مش أول مرة نسمع في المزامير التساؤل ده لماذا. شفنا في مزامير كتيرة، مزمور 10 ومزمور 22، مزمور 44، مزمور 79 اللي هنشوفه بعد كده، في كل هذه المزامير لماذا مش تذمر، لكن هو تساؤل، ليه الرفض، ليه التخلي، ليه طريقنا. حلو إنه الإنسان يحاول يفهم إيه اللي مزعل ربنا، لأنه ممكن تظهر في حياة الإنسان مواقف للرفض الإلهي ويبقى رد فعل الإنسان أنه يسير في طريقه ببلادة بلا مبالاة. يعني شايف ان في تخلي، شايف ان ربنا تركه، لكن مش مهم يترك يتخلى. طبعا دي منتهى البلاده الروحيه، لكن شيء حلو انه في الفترات ديت الواحد يقف زي ما قلت لكم بروح انسحاق قدام ربنا، بمحاوله للفهم، بانكسار، فهمنا يا رب انت رفضتني ليه، لماذا رفضتنا يا الله الى الابدي. السؤال الثاني اللي بيساله ربنا، لماذا يدخن غضبك على غنم مرعاك؟ ليه انت غضبان علينا؟ اكيد الرفض بتاع السؤال الاولاني مش من لا شيء، انت مش هترفضنا كده بدون سبب، فانت رفضتنا، طب اكيد في حاجه مغضباك، طب قول لنا رب انت غضبان علينا ليه؟ الغضب اللي تسبب في انك ترفضنا. لماذا يدخن غضبك على غنم مرعاك؟ احنا ربي غنم المرعى بتاعك، انت عندك مرعى، احنا الغنم اللي جوه المرعى دوت. طب اذا كان المرعى ده بتاعك يبقى انت هو الراعي بتاعنا، ليه ربي يدخن غضبك على غنم مرعاك؟ في راعي يغضب على الغنم بتاعه؟ اولا احنا غنمك زي ما بيقولوا المزمور 79، نحن شعبك وغنم رعيتك. نمرة 2، معروف ان الغنم ربي ضعيف، معروف ان الغنم جاهل، اغبى حيوان هو الغنم، يعني اغبى من الحمار، ان كان الحمار يعني بينعد في وسط الحيوانات انه هو غبي، في الحقيقة الغنم اغبى، لانه اشعياء قال الثور يعرف قنيه والحمار معلف صاحبه، أما إسرائيل فلم يعرف، شعبي لم يفهم. فمعروف الغنم إنها جهلة غبية، الغنم يعرف يضل، شاطر قوي في إنه يضل لكن معرفش يرجع. الحمار لو راح في سكة مرات متكررة يحفظها، الغنم لو راح في سكة آلاف المرات لما يتوه ما يعرفش يرجع منها. فإحنا غنم، يعني إحنا جهلة بنضل ومش عارفين نرجع. أيضا إحنا غنم، يعني الغنم ضعيف، الغنم ضعيفش تدافع عن نفسه. طب أنت الراعي بتاعنا، يبقى أنت اللي توجهنا، عشان كده بسألك ليه رفضتنا، ليه غضبان علينا؟ أنا مش عارف، أنا ما بفهمش، أنا من المرة اللي فاتت قلت لك احسبني كبهيم عندك، ما بفهمش. طب أنت فهمنا بقى، ومش عارف أرجع، انت الراعي بتاعنا، انت اللي ترجعنا. فاحنا ربي محتاجين، احنا غنم مرعاك، محتاجين رعاية ومحتاجين حماية. الرعاية يعني الهداية. هنا لماذا يدخن غضبك على غنم مرعاك؟ اولا هي روح حلوة زي ما احنا شايفين فيها، روح انسحاق من المرنم، بس يعني احنا هنهمس ليس في أذن المرنم لكن في أذان نفوسنا، لأن إحنا غنم مرعاة. إحنا اللي مرات كتير ربنا بنشعر إن إحنا مرفوضين، مرات كتير بنشعر إنه ربنا غضبان علينا، فإحنا بنهمس في أذن أنفسنا، بنقول إنه المفروض إن غنم الرب ما ينتظرش لما غضب من الراعي يأتي عليه، دي مرحلة متقدمة أوي. ده المفروض إن لو إحنا بالحق غنم مرعاة، خرافي تسمع صوتي، المفروض انه مش ننتظر لما يدخن غضبه، ده اول ما يشيح الوجه عنا المفروض ان احنا ننتبه. لو انا فعلا من رعية ربنا، انا مش هستنى لما الموضوع يوصل ان ربنا يغضب ويرفضني، لا، ده انا ببتدي اشعر ان ربنا حاجة بوجهه، ما بقاش في الدالة اللي كانت في الاول ما بيني وما بين ربنا، ما بقاش في الدفء الاول، ما بقاش في احساس بمعيه الله، دي البدايه. ابتدي اشعر ان الشركه بدات تضعف، لا، ده من الوقت دوت المفروض ان انا ارجع لربنا واتساءل السؤال الاول، لماذا رفضتني؟ لكن ما استناش لما الموضوع يوصل انه لماذا يدخن غضبك على غنم مرعاك، لأن معروف أن الراعي يعني صعب جدا أن الراعي يغضب على الرعية بتاعته، راعي الغنم يعني مش صعب، ده مستحيل، عمره ما يغضب من الغنم. بالغنم، بالعكس ده بيسايس في الغنم أو يدادي فيها أو يحايل فيها. فكون إن الراعي وصل الأمر إن هو غضبان على الرعية بتاعته، يبقى ده في أمر خطير جدا. هو ده اللي المرتل بيسأله، لماذا رفضتنا يا الله إلى الأبد؟ لماذا يدخن غضبك على غنم مرعاك؟ أنا عايز أعرف زمنيا بقى المرنم هنا بيوصف أنهي فطرة. احنا شفنا كتير ان اسرائيل بيرفض من ربنا، شفنا كتير ان اسرائيل وقع تحت غضب ربنا. طب هنا بيتكلم المزمور ده بالذات، لماذا رفضتنا يا الله الى الابد؟ لماذا يدخن غضبك على غنم مرعاك؟ ما اقدرش اقول انه لما اضطهدوا في مصر تنطبق عليهم الحالة ديت، واقول لكم ليه. ما اقدرش اقول انه سبي بابل تنطبق عليه الآية ديت، ده ما اقدرش اقول انه حتى عهد انطيوخوس ابيفانيوس اللي هي الفترة ما بين العهدين اللي هي عهد المكابيين. لا، طب ليه كلمات المزمور ما بتنطبقش حرفيا على الفترات دي؟ لانه هنشوف في الآية 9 بيقول له لا نبي بعد ولا بيننا من يعرف حتى مات. عمر اسرائيل ما انقطع عنده صوت النبوة، حتى في فترة سبي بابل كان في انبياء، لكن فعليا امتى حرم اسرائيل من صوت الانبياء؟ دي كانت الفترة اللي بعد صلبهم للمسيح حتى هذا اليوم، بل حتى قبولهم للايمان بالمسيح في الايام الاخيرة. دي فعلا الفترة اللي ما فيش لا نبي ولا من يعرف بيننا الأزمنة. فيبقى المعنى الحرفي اللي بيقصده المرنم في المزمور هي بعد صلب إسرائيل لربنا رفضوا، وقال رفضوا إلى الأبد، يعني رفض نهائي، لأنه الموضوع متوقف فقط على أنه إسرائيل البقية اللي فيه ترجع تقبل الإيمان بالمسيح، لكن باقي إسرائيل في رفض نهائي له. فلذلك حرفيا المزمور بينطبق على الفترة دي، رغم ان احنا بقى هنشوف احنا بندرسه انه جزئيا بيشير لخراب الهيكل ايام نبوخذنصر ايام انتيخوس ابيفانوس، لكن بشكل كامل بقى الخراب اللي عليه الضتيطس، وبشكل مماثل في القوة في شطر ضد المسيح. لماذا رفضتنا يا الله إلى الأبد؟ لماذا يدخن غضبك على غنم مرعاك؟ الآية 2 بيحنن قلب ربنا، بيقول له اذكر جماعتك التي اقتنيتها منذ القدم وفديتها سبط ميراثك. احنا رب لينا حق ان احنا نلجأ اليك، احنا لينا يا رب حق. هنا صوت الاضقياء في اسرائيل يعني، وصوت المؤمنين لينا، احنا لينا حق يا ربي ان احنا يعني نلتمس مراحمك، لينا حق ان احنا نتكلم بدالة معاك. ليه؟ نمرة واحد، احنا الجماعة المختارة منك. اذكر جماعتك، احنا الجماعة بتوعك، سواء كان اسرائيل في القديم شعب الله المختار او الكنيس، احنا اهل بيتك. تقولوا لي طيب ليه بنطبق على الكنيسة؟ لأن بقول لكم إنه المزمور حرفيا حيشير للفطرة بتاع ضد المسيح، إن حيبقى ده أنين الأتقياء لما يشوفوا بالنسبة للكنيسة في بعض الأمور ليست كما يجب، وبالنسبة لليهود اللي حيشوفوا ركسة الخراب تقام مرة أخرى في الهيكل بعد إعادة بنائه. فده صوت الأتقياء في الحقبتين دول، احنا جماعتك. نمرة اثنين، اذكر جماعتك التي اقتنيتها منذ القدم وفديتها، انت فديتنا طبعا. بالنسبة لاسرائيل فدية في العبور من عبودية مصر، احنا الشعب اللي انت فديته. بالنسبة للاتقياء في فترة ضد المسيح، احنا اللي اتمتعنا بالفدى الكامل على الصليب، فاحنا بالدالة دي بنكلمك، احنا جماعتك، انت فديتنا، احنا سبط ميراثك، احنا الميراث بتاعك. بالنسبة لإسرائيل هم دول حينما قسم العلي الأمم، فطلع نصيبه مين، ميراثه مين من وسط شعوب الأرض؟ إسرائيل. طيب بالنسبة للمؤمنين احنا ميراث المسيح، المسيح مات على الصليب علشان يقتنين ليه عشان نصير له ميراث، احنا ورثة المسيح. من تعب نفسه يرى ويشبع، يشوف المؤمنين دول ثمرة تعبه، دول ميراثه، محدش بيفرط في الميراث بتاعه. طب ليه رب مفرط فينا؟ احنا جماعتك، احنا اللي انت فادتنا، احنا الميراث بتاعك. حرفيا سبت ميراثك بالنسبة لإسرائيل، ممكن يكون سبت يهوذا لأنه منه الملك ومنه هيجي المسيح، وممكن يكون سبت ميراثك سبت لاوي لأنه ده ميراث الرب، نصيبه هو ربنا، ملوش نصيب في الأرض. ولو في أي من الاثنين هو بيتكلم عن الجزء إشارة للكل، كلم عن سبت يهوذا إشارة لكل إسرائيل، أو سبت لاوي إشارة لكل إسرائيل. إحنا ككنيسة بقول لكم بدالة نقول له اذكر جماعتك، احنا اهل بيتك، احنا الرعية بتاعتك التي اقتنيتها منذ القدم وفديتها. احنا معلمنا بطرس بيقول عالمين انكم افتديتم، انت افتديتنا يا رب. طب ايه التمن بتاع الفدا بتاعنا؟ لا باشياء تفنى بفضة ولا ذهب، لكن من دم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس دم المسيح. طب الموضوع ده تم في ملء الزمان؟ لا، ده انت افتديتنا منذ القدم. ليه؟ لانه ده في فكر الله من قبل تأسيس العالم، هو تم في ملء الزمان، لكن احنا بالنسبة لك من قبل تأسيس العالم انت هتفدينا بدم ابنك، فاحنا لينا دالة ان احنا نتكلم معاك. يبقى اذا احنا مؤمنين العهد الجديد بنحنن قلب ربنا بالثلاث حاجات دول. اذكر الدم، الرعية بتاعتك كلها متعلم عليها بدم صليبك. عشان كده نصلي في القداس نقول لربنا، اما بنحنن ربنا على الكنيسة بنقول له هذه التي اقتنيتها بالدم الكريم، بنكلم الآب في القداس البسيلي، هذه التي اقتنيتها بالدم الكريم الذي لمسيحك. فدي الدالة لينا ان احنا متعلم علينا بدم المسيح، الدالة لينا ان احنا موضع حبك من قبل تأسيس العالم. انت احنا كنا في فكرك، انت حبتنا من قبل ما تخلق الكون ورتبت لينا الخلاص دوت، احنا المسيحيين المؤمنين باسمك. فبالدالة دي احنا بنتكلم معاك. احنا ايضا بنقول لك اذكر، انت لما اديتنا جسدك ودمك قلت اصنعوا هذا لذكري. طيب بالروح القدس اللي فينا احنا امنا لهذا التذكار، لسه بنذكرك كل فرح، كل مره تاكلوا من هذا الخبز تشربوا من هذا الكاس تشربوا من المتعه في المكان تذكرين الى ان اجي، صلي في القداس. طب اذا كنا احنا بنذكرك يبقى انت هتنسانا؟ اذكر جماعتك، بقى احنا الضعف يا رب بنذكرك. فينا ضعفات بس يعني احنا بنذكرك، احنا مشتاقين لك، احنا موضع حبك، احنا متلطخين بدمك. بهذه الدالة يا ربي احنا بنطلب منك. عشان كده في احد الاواش نقول لربنا اقتنينا اليك، اقتنينا لاننا لا نعرف اخر سواك، واسمك القدوس هو الذي نقوله. فبنكلم ربنا بالدالة دي، بنحننه علينا بالدالة ديت. يكمل الاية 2، أقول الأول على إسرائيل وكده طبقها علينا. جبل صهيون هذا الذي سكنت فيه، المرتل سواء كان جزئيا بيتكلم على إسرائيل، معلش أنا بعيد وزيد علشان نشوف المزمور من كذا رؤية، بيتكلم على إسرائيل بعد خراب الهيكل فبيذكروا الدال اللي بينهم وبين ربنا، بيتكلم على إسرائيل النهاردة وهو مرفوض الأتقياء اللي حيقبلوا الإيمان بالمسيح فبيذكروه. جبل صهيون هذا الذي سكنت فيه، انت مش بس رعينا، انت مش بس فادينا، لكن ده انت سكنت في وسطينا. اصنعوا لي مقدسا لأسكن في وسطكم، ده بالنسبة لإسرائيل. فاتقي البقية اللي فاضلة في شعب إسرائيل اللي حتقبل الإيمان بالمسيح بتذكره. مكان سكناك يا رب النهارده بقى خرب بالنسبة لخراب الهيكل زي ما بقولك أيام نبوخذ نصر، أو النهارده الأتقياء في إسرائيل لما يرددوا هذا المزمور. طبعا دي 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 الخطوة اللي تقودهم للإيمان بالمسيح، إنه موضع مسكنك خرب، فيش هيكل النهارده، جبل صهيون هذا الذي سكنت فيه. طيب بالنسبة للأتقياء من المؤمنين ده احنا ليحل المسيح بالإيمان في قلوبكم. جبل صهيون، أنا جبل صهيون، لأن ربنا ها هنا أسكن، يشاور المسيح على كل نفس فينا، لأني أردته. أنا عايز أسكن في المكان دوت. دي مين دي؟ دي نفس المؤمنة بالمسيح، إليه نأتي وعنده نصنع منزل. جبل صهيون هذا الذي سكنت فيه، معروف أن الواحد لما يسكن في مكان بتبقى فيه ربطة ما بينه وما بين المكان، حتى يعني بنشوفها في البشر. واحد مثلا طول حياته عاش في مسكن معين، لما بيسيبه تلاقي فيه حنين، ممكن وقت للتاني مجرد ان يروح بس يلف يعني حوالين المكان اللي هو سكن فيه، في مثلا في صبا او في شبابه، في ربطة كده روحية ما بينه وما بين المكان اللي سكن فيه. لذلك يا أحبة، الروح ساكنة في الجسد بالنسبة للبني آدم، يعني الإنسان، الروح لما بتفارق الجسد ليه في ألم؟ ليه في ألم عند مفارقة الروح لحظة الموت؟ الكنيسة بتعلمنا نقول لربنا نجينا من سكرات، سكرات يعني ألام، ألام الموت وما قبل الموت وما بعد الموت. في ألم في لحظة الموت ليه؟ لأن الروح بتسيب الجسد، والروح سكنت في الجسد دوت فترة، هي زمان عمر الإنسان. الاثنين معا اجتازوا الحياة مع بعضيهم، الروح والجسد، فبقى فيه ألفة، بقى فيه ألفة حبايب ما بين الروح الإنسانية وما بين الجسد. لذلك لما بتيجي تفرقه بيبقى فيه ألم. لذلك الإكرام اللي بيعطى للجسد هو الأكل الروح. خدوا بالكم الحتة دي، ربنا يسوع ليه تم انه عند موته يكفنوا الجسد ويحطوا له اطيب؟ هي عادة اليهود، صح ما بننكرش، بس المسيح ارتضى انه يكفن الجسد بالاكرام دوت. ومن هنا بقى روحيا يا احب، بقى روحيا ان احنا بنعتني بجسد الانسان المتوفي. بقول لكم ادي شخص المسيح، وادي اللي احنا نشوفه بقى بسير القديسين كتير قوي. يقول لك مثلا القديس الانبا بولا مثلا عاش، وفي الاخر ربنا بعت له الانبا انطونيوس، صح، علشان سيرة الانبا بولا تعطر الكنيسة. لكن دي فيه كان ممكن يروح قبليها مثلا بسنة ويعرف سيرته وخلاص. لا، ده اهتم ربنا ان يرتب رجوع الانبا انطونيوس وقت موت الانبا بولا عشان يكفن الجسد. ايه مدى الاهتمام الزيادة دوت اللي بنشوفه في جنبات الكتاب المقدس بالجسد؟ انا الموضوع ده كان شغلني جدا. ابونا يعقوب مات في مصر، قال لا ما تدفنيش في مصر، انا عايز ادفن في وسط مغارة المكفيل. طب انت ما يعني ده جسد ورجع للتراب عشان يكون في وسط احبائه؟ طب ما في النهاية جسد يا احب، ما هترجع الروح دي تتحد بالجسد تاني. فاللي بيصنع من اجل الجسد هو اكرام للروح. لذلك لما انسان بيوصي وصية من جهة دفنه روحيا يا حبايب، روحيا يجب الاهتمام بالوصية. انا الاول كنت باخدها بمفهوم يعني ايه حاجة اجتماعية، لا، بديت افهم ده مبدأ روحي. معلش جايز انا طلعت بره الموضوع، بس كل ده ليه احب؟ لان الروح سكنت الجسد، فبقت فيه ألفة، بقت فيه دالة، بقت فيه رابطة ما بين الروح وما بين الجسد لانها سكنت فيه. فبالاولى بقى جبل صهيون، المكان اللي سكن فيه ربنا. فالمرتل بيقول له جبل صهيون هذا الذي سكنت فيه. ازاي ربي ترضى ان يكون جبل صهيون خرب؟ بيحنن قلب ربنا. في الآية 3 يقول له ارفع خطواتك إلى الخرب الأبدية، الكل قد حطم العدو في المقدس. كلمة ارفع خطواتك يعني عايز ربنا يتحرك، ارفع خطواتك، عايز ربنا يعمل عمل، عايز ربنا يتدخل، عايز ربنا يبص. ارفع خطواتك إلى الخرد الأبدية. أنا عايزك تبص لجبل صهيون والخراب اللي أصابه، عايزك تعمل حاجة تجاه الخراب دوت. الكل قد حطم العدو في المقدس، أديك شايف الأعداء حطموا الهيكل واستولوا على الأنية. ما تقفش ساكت، ارفع خطواتك. الحل عندك أنت، لأن منك تبنى الخراب القديم. الخراب القديم ما حدش يقدر يبنيها غيرك أنت. فديك شايف الخراب، زي ما بقول لكم، سواء كان خراب الهيكل أيام نبوخذ نصر، سواء كان خراب الهيكل بعد عهد تيتوس للأتقياء في إسرائيل اللي ده سبب في إيمانهم بالمسيح، أو سواء كان المؤمنين اللي بيشوفوا بعض الأمور التي لا ينبغي أن تكون في الموضع المقدس فبتتحرك الغيرة في قلبهم كمفهوم رمزي للخراب، أو الأتقياء في إسرائيل اللي حيشوفوا الخراب في الهيكل بعد ما يبنى وحيكون هو ده سبب في إيمانهم بالمسيح. ارفع خطواتك إلى الخرب الأبدية. يعني يهود يجوا في عصر ما، أدينا بقالنا 2000 سنة من خراب الهيكل، فيبصوا، بفترض مثلا يهودي نشأ على الديانة اليهودية، حيبص للمزمور دوت هو لسه ما يعرفش المسيح فما بيؤمنش بيه، فحيردد الآيات دي بإحساس أنه دي خرب أبدية، ده بقالنا 2000 سنة دي ما حصلتش. نحن أقصى حاجة كانت لينا أن الهيكل اتهد أيام نبوخذ نصر 70 سنة، ده احنا دلوقتي بقالنا من أيام تيتوس أدينا 2015. فالرجل اليهودي الطقي النهاردة يقول له دي خرب أبدية، دي من الأبد خربان، بلا 2000 سنة خربان. طبعا لو دي مشاعر بقى يهودي طقي النهاردة، لابد أن الله حينير له لمعرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح. فكإنسان طقي بيقول له ارفع خطواتك إلى الخرب الأبدية، الكل قد حطم العدو في المقدس. تاريخيا فترة نبوخذ نصر خرب الهيكل، تاريخيا فترة أنتيوخوس أبيفانيوس صح ما هدش الهيكل لكن دنس الهيكل، فالأتقياء في إسرائيل كانوا يقولوا الكلمات ديت. منظر الخراب يا أحبة هو منظر مؤذي للعين، يعني الواحد لما يشوف حاجة خربانة توجع نفسه، فما بالنا بقى خراب في هيكل الرب وخراب لسنين طويلة. ارفع خطواتك إلى الخرب الأبدية، الكل قد حطم العدو في المقدس. الكل قد العدو حطم الكل، ما سابش حاجة، حجرة حجرة، طبعا نبوة السيد لا يترك حجرة حجرة إلا وينقض، حجرة حجرة الأعداء رموها في الأرض. الإنسان التقي يمسك حجرة حجرة ويقرع بها باب السماء. بكرر تاني يا أحبة، لما بقول الإنسان التقي أقصد به المسيح اللي يرى بعض الأمور في الكنيسة كما لا ينبغي أن تكون، هي صورة يعني صغيرة للخراب. أو بفترض يهودي تقي موجود في الأيام اللي احنا فيها ديت، فدي مشاعره، فبيقرع باب ربنا طلبا لتدخل الله، وزي ما بقول يكون ده في الآخر سبب في أنه يقبل الإيمان بالمسيح. الكل قد حطم العدو في المقدس. حلو بقى حبايب، كل ما نلاقي حجارة حطمة ملقاة في الأرض ناخد الحجارة دي نقرع بيها باب السماء. بقى ترضى ربي أن يكون في كده في الكنيسة، ترضى ربي يكون أن الحال كده في الموضع المقدس، أيا كان بقى يعني شكل من أشكال الخراب اللي ممكن بشكل جزئي نراها جوه الكنيسة، نمسك حجرة حجرة من دي ونقرع بيها باب ربنا. ممكن أخذها بمعنى رمزي، قد حطم العدو في المقدس. مقدس الله هي النفس البشرية. حلو بقى أن أنا أبص لنفسي وناجي ربنا أقول لربي قد حطم العدو في المقدس، ده داخل جوه نفسي، النفس دي اللي أنت كنت ساكن فيها، نفسي اللي كان بيرتفع منها صوت تسبيح وصوت تهليل وكان كلمة الله دائما بتتردد في جنبات النفس. بص يا رب النهاردة بعد السقوط بقى جوه في خراب، الشيطان حطم مقدس نفسي، لم يعد صوت الله يسمع، لم يعد بداخلي صوت تسبيح، لم تعد بداخلي مقدسات، لكن عملت زي شمشون وكشفت الكل للغرباء. فكمعنى رمزي بشكي الخراب الداخلي بتاع نفسي لربنا، قد حطم العدو في المقدس. يكمل وصف الخراب في الآية 4: قد زنجر مقاوموك في وسط معهدك، جعلوا آياتهم آيات. قد زنجر مقاوموك في وسط معهدك. المعهد بتاع ربنا هو الهيكل. ليه؟ لأنه في الهيكل بيذكر اسم الله، بيعلم عن اسم الله وعن شريعة ربنا، فده المعهد بتاع ربنا. قد زنجر مقاوموك في وسط معهدك، مكان الهيكل اللي كان بيسمع فيه صوت ربنا وصوت شريعة ربنا، النهاردة صوت ايه؟ صوت الأعداء اللي عامل زي زنجرة الأسود. بدل ما كان في داخل الهيكل بتقال التعليم الإلهية، في داخل الهيكل بتقال الأباطيل. عوض الحق في صوت الباطل هو اللي مرتفع، ده كمعنى حرفي. عوض صوت الترنم والتسبيح اللي كان بيسمع في الهيكل في زنجرة الأسد الشرير. أخدها كمعنى نبوي بقى. الأساف بيتنبأ: قد زنجر مقاوموك في وسط معهدك. أشوف فيها رؤساء الكهنة اللي اجتمعوا داخل معهد الرب داخل الهيكل بيزنجروا كأسد، بيتأمروا ضد السيد. انظروا إنكم لا تنفعون شيء، وهذا العالم كله قد ذهب وراءه. قد زنجر مقاوموك في وسط معهدك. رؤساء الكهنة اللي كانوا المفروض يقودوا الشعب للمسيح هم اللي بيقاوموا تعليم المسيح، ومجتمعين جوه الهيكل بدل ما ينادوا اسم ربنا بيكتفوا على اسم ربنا. معنى نبوي. ايضا ممكن افهم معهدك عيد الفصح نفسه. قلنا المعهد يعني ايه؟ المكان اللي بينادى فيه باسم ربنا، اللي بيعلم فيه باسم ربنا. ممكن اخدها جزئيا على عيد الفصح. ليه؟ لانه كان في عيد الفصح ده معهد الرب، اول ما تجتمع الاسره. فالطقس يقول كده بحسب ما ذكر في شريعه موسى، الابن الصغير يسال ابوه: ليه يا رب بابا احنا بنعمل كده؟ ليه احنا جايبين خروف؟ ليه بنذبحه؟ ليه بناكل؟ ليه بنرش الدم؟ فالاب يبتدي يعلم ولاده خلاص ربنا اللي عمله في مصر. فبقى عيد الفصح هو معهد من معاهد الرب. في عيد الفصح دوت بدل ما يبقى التعليم عن الرب، إذا برؤساء الكهنة بيتأمروا، ربنا يسوع صلب في عيد الفصح، إذا برؤساء الكهنة بيزنجروا كأسود عايزين يفترسوا للسيد المسيح. لذلك عجب بقى في دينونة الله إن جالهم فعلا من زنجر داخل المقادس في عيد الفصح برضو. مين دوت؟ تيتوس الروماني. تيتوس لما جه يخرب الهيكل وزنجر داخل الهيكل كأسد وحطم لهم الهيكل، كان في عيد فصح بعد 40 سنة من صلب المسيح. معنى نبوي. عشان كده يقول له جعلوا آياتهم آيات. جابوا الأعلام بتاعتهم، الشعارات الوثنية بتاعتهم، وبقت هي العلامات اللي مرفوعة في الهيكل. لأن الوصية بتقول لا تصنع لك تمثال ولا صورة. لا، جيهم هم رفعوا النسر الروماني في ساحات الهيكل وحوالين الهيكل، ودي العلامة اللي قالها ربنا يسوع: ما تنظرتم ركسة الخراب التي قال عنها دانيال النبي قائمة. المؤمنين سنة 70 ميلادية أول ما شافوا أعلام الرومان بتحيط بالهيكل تذكروا كلمة الرب، هي دي ركسة الخراب. هربوا. جعلوا آياتهم آيات. بدل ما الإشارات اللي تبقى في الكنيسة الإشارات اللي تشير لله، إذا بها إشارات لعبادات وثنية. النسر الروماني يكمل في الآية 5 بيكمل مشهد الخراب اللي أحاط بالهيكل: يبان كأنه رافع فؤوس على الأشجار المشتبكة. عارفين هيكل أورشليم بني من خشب الأرض، يعني أول طبعا اتبنى مباني وبعد كده كسرت المباني دي كلها بخشب الأرض. كنا خدنا بناء الهيكل بتفصيلاته لما درسنا سفر ملوك لو تذكروا يعني الكلام دوت. فجي العدو بقى بالفؤوس على الخشب اللي محيط بحوائط الهيكل وبدأ يحطمه. يبان كأنه رافع فؤوس على الأشجار المشتبكة. طبعا مشهد مؤلم يا أحبة، إنه في يوم من الأيام الفؤوس دي كانت بتقطع في شجر الغابة عشان تأتي بالخشب لبناء الهيكل. النهاردة الفؤوس دي بتهد فيما بني في الهيكل. شوفوا الفؤوس دي بقى، يعني كل واحد يخدها بالمفهوم اللي هو يراه. فؤوس قطعت من غابة العالم وأتت بالمؤمنين دول إلى بيت الرب. فؤوس كانت بعيدة عن ربنا، وأيا كانت الفاز بقى اللي ربنا استخدمها علشان يقطع النفس دي من العالم ويأتي بيها، إنها تصير في بيت ربنا. يجي الوقت اللي الفؤوس ديت بدل ما بتبني، بدل ما تجيب لبيت ربنا، بتقطع وبتهدم من بنيه. قديس غرغوريوس النيسي قال الفؤوس ديت وقال فكر في معناها. فأنا بستعير يعني فكره، لكن طبعا زي ما بقول لكم يعني في وقت من الأوقات مثلا ربنا سمح بضيقة كانت سبب في ان الانسان يبعد عن ربنا تنضم لبيت الرب، اهو فاس من الفؤوس. للاسف بقى النهارده بدت مضيئه، بدل ما كانت بتجيب من العالم للكنيسه بقت بتخرج منهم في الكنيسه الى الخارج. يبان كانه رافع فؤوس على الاشجار المشتبكه. المعنى النبوي للايه انه فعلا وقت خراب الهيكل على يد تيتوس الروماني قال يوسيفوروس ان هم يعني فنوا تماما كل الأشجار اللي كانت موجودة في جبل زيتون جنود الرومان، وخدوا الأشجار ديت عشان يصلبوا عليها اليهود. ففيها برضو إشارة نبوية للخراب اللي حيحصل على إيد تيتوس. يبان كأنه رافع فؤوس على الأشجار المشتبكة. أيضا ممكن أخدها معنى رمزي، إن الفؤوس زمان فؤوس التعليم كانت بتحطم البدع والهرطقات. للأسف جه الوقت، أقول لكم بقى ملامح الخراب اللي ممكن لو حبينا نطبق المزمور على الكنيسة. الفؤوس اللي هي التعليم اللي كانت بتحطم غابات الهراطقة وتعليمهم، النهاردة ممكن تكون بتحطم جوه الكنيسة لما تتقال تعليم غلط أو مبادئ غلط أو أفكار غلط. برضو مقابلة تستحق أن الواحد يفكر فيها. يكمل في الآية 6، والآن منقشاته معا بالفؤوس والمعاول يكسرون. زمان كانت الفؤوس بتقطع من الشجر وتجيب الهيكل عشان نبني. طب لما جبنا الخشب دوت وكسينا بيحطان الهيكل، بدت تترسم نقوش على حوائط الهيكل. النقوش دي كان منها براعم، كان منها زهور، كان منها نخيل. لما درسنا سفر ملوك الأول أيضا رسم كاروبيم على الحوائط بتاعة الهيكل. والآن المقابلة، زمان كانت الفؤوس دي تقطع من الجبل وتجيب الهيكل، ونقشنا على الخشب دوت الزينة ديت. الآن منقوشاته المنقوش على الحيطان بتاعة الهيكل معا بالفؤوس والمعاول يكسرون. النهاردة بيكسروا الايه؟ الزينة اللي كانت مزينة حيطانة الهيكل. ممكن اخد منها معاني روحية كتير. البابا أثناسيوس قارن ما بين اللي بيعملوا الاعداء رمز ابليس وما بين المسيح. هم داخلين على الابواب بتاعت الهيكل اللي كانت عليها الرسومات والنقوشات ديت وبيحطموها وبيقتحموا الهيكل، في حين ان البابا أثناسيوس يقول لكن المسيح بيقف على باب النفس يقرع، ما يقتحمش زي ما الأعداء بيعملوا، وإن أصريت أن أنا أقفل الباب يظل هو واقف. مقابلة لطيفة عملها البابا أثناسيوس. ممكن أخدها كمعنى رمزي، النقوش اللي بتزين الهيكل النهاردة الفؤوس والمعاول بتهد فيها. إيه النقوش اللي بتزين الكنيسة النهاردة؟ القديسين دول زينة الكنيسة. إيه للأسف النهاردة في فؤوس تعليم تحاول إن هي تحطم القديسين ومكانتهم وبركة شفعتهم في الكنيسة. زينة بتتهد. ممكن أشوف الزينة دي في الكنيسة النهاردة الطاعة. كان ما يزين الكنيسة هي روح التلمذة اللي مبنية على الطاعة. النهاردة ياما النهاردة أفكار وياما مبادئ وياما فؤوس بترتفع على زينة الكنيسة دي وتحاول إن هي تهد تحت أسامي كتير النهاردة، يعني ضد الخضوع، ضد الطاعة، ضد الروح التلمذة. والآن منقشاته معا بالفؤوس والمعاول يكسرون. أيضا ممكن أشوف منقشات النفس، نفس عاشت في وقت مع ربنا وبدت تتزين بفضائل، بطهارة، بمحبة، بوداعة، دخلت فؤوس عدو الخير ومعاوله حطمت، طبعا بدخول الخطية حطمت زينة النفس دي. معنى برضو رمزي آخر، طبعا كل ده بيوصف المشهد. طب الأتقياء لما يشوفوا كده هيعملوا ايه؟ ده اللي هيختم بيه المزمور. يكمل في الآية 7: أطلقوا النار في مقدسك، دنسوا للأرض مسكن اسمك. مش كفاية ان هم هدموا الهيكل وحطموا النقوش اللي على الحيطان، خلاص كفاية؟ لا، كمان راحوا مولعين فيها النار. أطلقوا النار في مقدسك، انتهى الحقد، رغبة في انه يمحو كل أثر، انقضوا انقضوا حتى الأساس منها زي ما كان بيقولوا. أطلقوا النار في مقدسك، دنسوا للأرض، يعني لغاية الطين، لغاية التراب، مسكن اسمك، دنسوا المكان بتاعك، المكان اللي كان بيحل فيه اسم ربنا، المكان اللي ربنا اختاره عشان يسكن فيه. بيقول له بص المنظر دلوقتي. طبعا الحرق ده عمله نبوخذ نصر، فعلا حرق الهيكل. طب أنتيوخوس أبيفانيوس هو ما حرقش الهيكل، لكنه دنسه، انه جاء على المذبح وقدم خنزير. طبعا معروف الخنزير من الحيوانات النجسة لإسرائيل، فده كان نجاسة للمقدس. فاتقي لما بيشوف المنظر دوت، بيعاتب ربنا، ليه يا رب؟ ليه غضبت علينا؟ ليه رفضتنا؟ أطلقوا النار في مقدسك، دنسوا للأرض مسكن اسمك. طبعا تيتوس بقى حرقوا تماما، خلاش في حاجة. ايه تاني عملوه في الهيكل؟ مش بس هدم وحرق ودنس، لا، الآية 8: قالوا في قلوبهم لنفنيهم معا. لا، ده عايزين منتهى الحقد والكراهية، ان عايزين يبيدوا اسرائيل، يبيدوا شعب الله. مش كفاية انه هدوا الهيكل، لا، قالوا في قلوبهم لنفنيهم معا. وكرر تاني يا حبايب، لانه ده يعني حجر الزاوية في المزمور. دي كلمات تقي، شاف خراب الهيكل ايام نبوخذ نصر، كلمات تقي، شاف خراب الهيكل ايام انتيوخوس ابيفانيوس في عهد المكابيين، كلمات تقي النهاردة في اسرائيل لما شايف موضع الهيكل خرب، وده السبب انه هيعلن له عن المسيح. انا باخدها كمعنى رمزي، كلمات تقي مؤمن بيشوف بصورة رمزية هذا الكلام في بعض النواحي جوه الكنيسة، عشان يعني يبقى وإحنا بنتأمل يبقى فاهمين إحنا المحور اللي بيدور حوالين المزمور كله. قالوا في قلوبهم لنفنيهم معا، لا، دو عايزين يقضوا تماما على شعب ربنا. أحرقوا كل معاهد الله في الأرض. احنا قلنا معهدك ده الهيكل، طب في معاهد كتيرة ربنا في الارض، في مجامع كتيرة في الارض بالنسبة لليهود بيذكر فيها اسم ربنا، لا، دو هدوا كل المجامع دي عشان ما يبقاش في موضع يذكر فيه اسم ربنا. قالوا في قلوبهم لنفنيهم معا، احرقوا كل معاهد الله في الارض. اقدر اخد الايات اللي احنا خدناها لغاية دلوقتي كمعنى رمزي في تسلسل لطيف. الآية 4: زمجر مقاوموك في وسط معهدك. العدو بيهجم على نفس روحية. طب لما هجم عمل ايه؟ الآية 5: رفعوا فؤوس على الأشجار المشتبكة. الشجرة دي اللي هو ايه؟ قال المزمور كالنخلة يزهو الصديق. طب الأشجار المشتبكة اللي هي الشركة ما بين المؤمنين وبعض، شجرة تيجيهم بشجر كده ويشتبكوا مع بعض يعملوا شركة. هم رفعوا الفؤوس على الأشجار المشتبكة. أول ما الخطية تدخل للنفس، زمجر مقاوموك في وسط معهدك، أول حاجة ينزل الفاس على أشجار الشركة ديت، يقطع شركة الإنسان دوت من الكنيس. ده أول خطوة يعملها الشيطان، لأنه طول ما هو في شركة مع أخواته لما يبتدي يضعف هيلاقي أخواته يشدوه، هيلاقي حد بيسأل عنه، اثنان خير من واحد إذا سقط في مرافقه، لكن ويل لمن هو وحده. فأول حاجة عملها الشيطان يقطع أشجار المشتبكة بالفاس، أيا كان بقى، أيا كان. أنا مش عايز يعني عك في الفسان، خليني ماشي مع القديس أوغوريوس، كل واحد يفهم الفاس زي ما عايز يفهمها. فيقطع الشركة ما بينه وما بين إخواته، زي الابن الضال. الولد لو نخبط في بيت أبوها هينصلح حاله، هينصلح حاله. حتى الحيوانات النكسة جوه الفلك نكت، بس هي جوه الفلك لا، ده ذهب إلى كورة بعيدة. رفعوا فؤوس على الأشجار المشتبكة. طيب بعد كده لما يبتدي بقى ياخد النفس دي بعيد عن إخواتها، بعيد عن الشركة، تيجي الآية 6، والآن منقشاته معا بالفؤوس والمعاول يكسرون. يجي منقشات دي زي ما قلنا ممكن تكون زينة النفس، بس هنا المنقشات دي بالذات كانت على أبواب الهيكل. فأول حاجة يحطمها إبليس الأبواب. طب بالنسبة للنفس، أبواب النفس هي الحواس، فيبتدي يمسك الفؤوس والمعاول ويحطم احتراس العين واحتراس الودان واحتراس اللمس، تبتدي الخطيئة تدخل. لما نترك العنان للحواس بتاعتنا تيجي الآية 7، أطلقوا النار في مقدسك، تبتدي نار الشهوة ونار الخطايا تبتدي تتوهج جوه النفس. دنسوا للأرض مسكن اسمك، النفس اللي كان المسيح ساكن فيها، اللي كانت بتذكر اسم ربنا، تبتدي تدنس للأرض، تبتدي تنزل لفساد التراب. لنفنيهم معا، ما يكتفيش الشيطان بكده، يعني تبتدي النفس تمتلئ من الفساد، من الدنس، خلاص استعبدت لنجاسة واستعبدت لأفكار شريرة والإدانة، لا مش كفاية. لنفنيهم معا، الشيطان عايز يفني النفس. أحرقوا كل معاهد الله في الأرض، ابتدي يقطع بقى كل صلة، كل صلة، أو بتعبير بقى المزمور، كل معهد تتلقى فيه النفس كلمة الله، اقطع اقطع. أو زمان كنت بحب أسمع وعظات، زمان كنت بحب أحضر اجتماع، زمان كنت بحب، لا لا لا، تسأل واحد، لا لا، بطلنا نسمع وعظ. للأسف نجح المزنجر انه يمسك الفاس ويتسلسل مع النفس ديت، حتى ولو كان في ضعف في الداخل يا احب، حتى لو كان في ضعف في الداخل. طب ما ندور على خلاص نفسي، ايه بطلت اسمع وعظ يعني؟ طيب في حاجه تعبتني جوه الكنيسه، طب ادور على خلاص نفسك يا اخي. هو هي الكنيسه شخص، ايا كان هذا الشخص. احرقوا كل معاهد الله في الارض، اقطع بقى كل صره بكل معهد تلتجئ اليه نفسي عشان تسمع كلمة الله. طبعا منظر يعني، بقول لكم الأتقياء لما يشوفوا المنظر ده هيعملوا ايه. احنا يعني استرسلنا كتير في المشهد، بس دي الآيات، لكن هنشوف دلوقتي الأتقي لما يشوف كده يعمل ايه. في الآية 9 يقول له آياتنا لنرى. زمان يا ربي كنا بنشوف آياتك، كنا بنشوف معجزاتك، كنا بنشوف عجائبك، كنا بنشوف ازاي بتتدخل. دلوقتي مش شايفين. أهو نبوخذ نصر هدل لنا الهيكل بقالنا 70 سنة وآياتك لنرى. أدي أنطيخوس أبو فانيوس دنس لنا الهيكل وآياتك لنرى. أدي التقي النهاردة في إسرائيل اللي دي خطوة علشان يقبل الإيمان بالمسيح، شايف هيكل إسرائيل مهدود بقاله 2000 سنة وآياتك لنرى. لم نعد نرى آيات الرب، لكن شايفين آيات الرايات بتاعت العدو. حتى في الكنيسة لما نفس تشوف ضعف معين، آياتك لنرى، يعني ربنا ساكت، ربنا ساكت، وكان ربنا راضي بالحال. آياتك لنرى، ليه ربنا ما بيتدخلش؟ آياتك لنرى، لا نبي بعده ولا بيننا من يعرف حتى متى. ما فيش نبي. طب النبي ده اللي بيخبر بكلام الله، ما فيش إنسان دارس في كلمة الله علشان يعلمنا. طب إلى متى؟ لا نبي بعده، ما فيش وسطنا أنبياء من ينبئونا من ينبئونا بكلام الله؟ مفيش. ولا بيننا من يعرف حتى متى، ولا حد عارف كلمة الله، ولا حد بيلهك فيها، ولا حد بيعلمنا منها. المشهد ده أحب شافه حسقيال. حسقيال كان وقت خراب الهيكل، كان في الفوج الثاني اللي راح لسبي بابل. يتكلم حسقيال في الإصحاح السابع يقول: ستأتي مصيبة على مصيبة فيطلبون رؤية من النبي. ناس تدور على حد يقول لها رؤية، رؤية. قول لنا نعمل ايه نصلح الحال. الرؤية، الرؤية بدون رؤية يكمح الشعب. مفيش حد عنده رؤية للطريق. نروح نسأل: يا جماعة طيب نصلح الأمر ده ازاي؟ طب نطوب ازاي؟ طب نشد الشبان للكنيسة ازاي؟ حد يقول لنا رؤية؟ مفيش، مفيش. اعمل نشاط، اعمل مش عارف ايه، ايه سوي ايه، مفيش رؤية. فيطلبون رؤية من النبي، والشريعة تباد عن الكاهن. الكاهن اللي المفروض يعني هو رسول رب الجنود، من فمه تطلب الشريعة؟ مفيش. يمكن لما لقى مفيش اهتمام بين الناس تسمع الشريعة، هو نفسه بدأ يهمل في دراسته للشريعة. ولا كان حد بيسمع؟ هو حد بيسمع؟ هقعد انا اتعب نفسي واحضر وعظة، هو مين اللي بيجي؟ ناقص. فبدت الشريعة تباد عن الكاهن، والمشورة عن الشيوخ. نروح للناس المختبرين: يا جماعة ارشدونا، دلونا، نتدبر ازاي، نحل امورنا ازاي، نميز صوت ربنا ازاي. مفيش. المشورة باتت عن الشيوخ، كمعنى حرف حبايب وكمعنى روحي باين طبعا الكلام. فهي تنطبق على فطرة لا نبي بعد. هنا بقى اللي عايز يفسر المزمور دوت، يعني زي ما بيقول بقى الكتاب مفصلا كلمة الحق باستقامة. احنا كل اللي احنا بنقول ده تأملات، اخد منها دروس، حلو رائع جميل. بس لو قلت لي المزمور دوت حرفيا بيتكلم عن فطرة، اهو ده المحك. لا نبي بعد، يبقى ما تقوليش لما خرب الهيكل على ايد نبوخذ نصر، لانه كان في انبياء. حتى واحنا في السبي كان معانا حزقيال، وكان في الارض المقدسة في ارمية، وكان معانا دانيال، كانوا في انبياء. ولما رجعنا من السبي كان عندنا زكريا وحجاي موجودين. طب امتى بقى لا نبي بعد ولا بيننا من يعرف حتى متى؟ ده لما كنا في سبي بابل. دانيال قال له، قال له ربي فهم من الكتب المقدسة من سفر أرمية انه السبي 70 سنة. طب 70 سنة خلصوا؟ لا، ده بيتكلم بقى لما خرب هيكل أورشليم على يد طيطس سنة 70 ميلادية. من هذا التاريخ لغاية النهاردة آياتنا لا نرى، ما فيش آيات بتحصل في إسرائيل. اللي كان زمان ربنا عدهم البحر، واللي حيشوف دلوقتي لا، ما بقاش في آيات في إسرائيل. لا نبي بعده، ما عندهمش نبي. ولا بيننا من يعرف حتى متى. بالعكس، ده اللي في وسطهم النهاردة بيقولون لسه المسيح جاي. طيب ده كمعنى حرفي للمزمور، اتكلم عن فترة إسرائيل النهاردة. طب هتبقى بصورة مجسمة، ولغاية النهاردة في إسرائيل بيقرأ الكلام دوت، وبيبتدي ربنا يعلنه عن يسوع المسيح ويؤمن. طب ده هيظهر بقى بصورة مجسمة امتى؟ في فترة ضد المسيح. الأتقية فعلا اللي في إسرائيل اللي بيعبد الله بالحق، لما يقعدوا يتأملوا في كلمات هذا المزمور، هتبقى هي دي سبب في ان يقبلوا الايمان بالمسيح. فهذه صرخة الاتقياء في اسرائيل في فطرة ضد المسيح. ولما بقول الاتقياء بقصد اساسا اللي من اسرائيل واللي من المؤمنين. لما يشوفوا بقى ان ضد المسيح طارد الكنيسة ومنع الكنيسة منها تجتمع، وان الكنيسة في البرية، فتبقى كلماتهم بيصرخوا لربنا: اياتنا لا نرى. خلاص المؤمنين هربانين، مفيش بقى اجتماعات، لا نبي بعد ولا بيننا من يعرف حتى متى. اللي خزن بقى كلمة الله، ما هو في الوقت ده هيبقى فيه جوع، جوع، جوع وعطش. ليس جوع وعطش للخبز، بل إلى استماع كلمة الله. مفيش. هيبقى كل واحد بقى واللي ايه واللي خزنه. فهيبقى ده لسان حال المسيحيين الأتقياء في فترة ضد المسيح، في فترة ركسة الخراب. الثلاث سنين ونص الأخرى. ده لو عايزين نطبق بقى المزمور كمعنى حرفي، لكن احنا بناخد منه دروس. ادي الفرق حبايب ما بين التفسير وبين التأمل. لا، التفسير هو ده، دي فطرة ركسة الخراب لليهود وللمسيحيين. كدروس بقى أدينا بنتأمل، نطبق بقى النهاردة بشكل جزئي على النفس، على الكنيسة، أدينا فهمنا بقى الفرق. فيكمل في الآية 10 يقول له حتى متى يا الله يعير المقاوم ويهين اسمك إلى الغاية. لغاية إمتى يا ربي؟ الحال ده هيقضى إمتى؟ حتى متى يا الله يعير المقاوم؟ هل هيستمر الحال ده إلى الأبد؟ هل في نهاية؟ طب النهاية إمتى؟ مش هكرر بقى حبايب، خدوا الكلام دوت بروح، يعني مش عايز أقعد أعيد وزيد فيها، يعني تبقى النقطة دي وضحت. إحنا بنطبق المزمور على أنهي فطرة؟ كحرفي وكمعنى روحي. لما إنسان تقي يشوف مثل هذه الأمور في الموضع المقدس حيث لا ينبغي أن يكون، ما كانش مفروض يبقى ده موجود في الحتة ديت. طيب إيه الحال؟ بيسأل ربنا حتى متى يا الله يعير المقاوم ويهين اسمك إلى الغاية. الحال إنه العدو بيعمل حاجتين، بيعير اسم ربنا بالكلام. فين ربنا؟ طب ما يورينا، طب ما يدخل ربنا، طب ما يصلح ربنا، مش هو ضابط الكل؟ طب سايب الحاجات دي تحصل في الكنيسة ليه؟ طب هو مش قادر يمنع؟ هو اللي جه ولا اللي راح ولا الكبير ولا الصغير؟ مش ربنا اللي جابه؟ طب فين ربنا؟ تعير، يعير ويهين بقى بالفعل. يبقى التعير بالكلام والإهانة بالأعمال. حتى متى يا الله يعير المقاوم ويهين اسمك إلى الغاية. النفس التقية بقى في الحالة دي حتى متى؟ ربي احنا انت قلت لنا ليس لكم ان تعرفوا الازمنه والاوقات، لكن احنا بنتكلم معاك بروح الداله، بروح قلب غيران على اسمك وعلى مجد اسمك وعلى بيتك. يا رب الحال ده هيستمر لغايه امتى؟ احنا مش بنسال بقدر يعني لاجل معرفه، بقدر ما بنسال لاجل انه يتدخل الله، انه ينهي الحال دوت. حتى متى يا الله يعير المقاوم ويهين اسمك الى الغايه. يكمل في الايه 11 لماذا، بصوا الأتقية لماذا ترد يدك ويمينك؟ أخرجها من وسط حضنك، افني. بيطلب من ربنا بالمعنى البسيط، اتدخل، انقذ شعبك، اعمل حاجة. لماذا ترد يدك ويمينك؟ ليه مانع نفسك؟ ليه ايدك ما بتشتغلش؟ اخرجها من وسط حضنك. عارفين لما نقعدين نشتغل واحد واقف كده في وسطينه وحاطط ايده في جيبه، مع احترامي يعني وتقديري الكامل لله والاسمه، بس انا بوضح الصوره، يا اخي ما تطلع ايدك من جيبك واشتغل معانا. ادي الكلمه اللي تتقال. بصوا جرأة الاتقياء امام الله. لماذا ترد يدك ويمينك؟ انت ليه ساحب ايديك؟ ليه بترد ايدك؟ اخرجها من وسط حضنك. انت زي واحد مكتف ايديك كده، ما تطلع ايدك يا ربي وتشتغل، افني الشر والخطيه والحال المزري دوت. لماذا ترد يدك؟ الايد دي تمنع الظلم، يمينك دي بتجيب الخير. طلعها من حضنك، حضنك طبيعتك، ده صلاحك وجودك. يعني امنع الظالم، امنح خيرات، اغدق علينا بصلاحك. هذه الايد واليمين والحضن. لماذا ترد يدك ويمينك؟ اخرجها من وسط حضنك، افني. طبعا منتهى الجراه انه نفس بالداله ديت بتكلم ربنا، اخرجها من وسط حضنك. بصوا الغيره اللي في نفس التقي دوت. طلع ايدك يا رب من حضنك واشتغل. طب ايه ايد ربنا اللي في حضنه دي؟ دي تفكرنا بالمعجزه بتاعت موسى عشان نفهمها. لما موسى ربنا بعته وقال له مش هيصدقوني، قال له طيب حط ايدك في حضنك، دخل ايده جوه حضنه كده جوه جبه، قال له طلع ايدك فاذا هي برصاء كالثلج، قال له طب دخلها تاني، رد يدك لعبك، طلعها تاني فعادت يده صحيحه. ايه ده معناه؟ ايد ربنا يمين ربنا هو المسيح. طول النهار بسطت يدي، واليمين دي القوة، كل ما يعمله الاب يعمله بالابن، فالابن هو يد الله ويمين الله. واليد دي في الحضن، الابن زي ما قال بابا أثناسيوس الذي في حضن الاب، فده المسيح. طيب لما خرج من حضن الاب اول مره اذا يده برصاء، ليه؟ لانه لما خرج من حضن الاب في ملء الزمان جه واخذ طبيعتنا البشريه وحمل خطايانا في جسده، ده مجيئه الاول. طيب رجع لحضن الاب مره تانيه، هنا بقى المرتل بيقول له ايه؟ يمينك اخرجها من وسط حضنك، يعني اظهر مره تانيه. طب لما يظهر المره التانيه هيظهر للايه؟ للدينونه. بيقول له دين يا رب، دين الارض، يمينك اخرجها من وسط حضنك، افني. لما يخرج تاني مره هيخرج للدينونه. يعني بيقول له يا ربي اسرع بانك تدين الشر دوت. اتقياء فطر ضد المسيح، اسرع بمجيئك. حتى متى لا تقضي وتنتقم لدمائنا؟ دول الشهداء اللي هيبقوا في فطر ضد المسيح. هذا تطبق بشكل جزئي، لكن كحرفيا لو احنا عايزين نفسر كلمة الله، لا ده بيكلم على الشهداء اللي هيموتوا فطر ضد المسيح، بيصرخوا تحت المسبح. حتى متى لا تقضي وتنتقم؟ طلع ايدك ودين، انهي. يمينك اخرجها من وسط حضنك. اول ما تذكر يمين الله فبدا يسرح في معاملات ربنا معاهم في الماضي، يد الله اللي ظهرت معاهم في الماضي. فيقولوا في الايه 12 والله ملكي منذ القدم، فاعل الخلاص في وسط الارض. انت ربي من زمان، انت طول عمرك الملك بتاعي ولا زلت. الله ملكي منذ القدم. احنا في فترة ضد المسيح يا حبايب، دي نفس تقية، نفس ليست حبلى ولا مرضعة، لان ويل للحبلة والمرضعات في تلك الايام. لا دي نفس اللي عايش مع ربنا. الله ملكي منذ القدم، ده من زمان عايش مع ربنا وله فضائل وبيكلم مع ربنا بدالة ما يقدرش يتكلم بيها انسان لسه مبتدئ في الطريق مع الله، ولو اتكلم بيها بيبقى يتكلم فيها بجهاله. خدوا بالكم، وساعات يعني ال 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 يعني المبتدئ في الطريق الروحي يعني يتكلم بالدلة دي بس بجهاله، لان هو ملهوش العشره دي مع ربنا. لكن ده واحد تقي، يعني بيقول الكلمه وعارفه بيقول ايه. فالله ملكي منذ القدم، ده انت طول عمري ما عايش معاك. فنفس زي ما بقول ليست حبلى ولا مرضعة في الفضيل. الله ملك منذ القدم، فاعل الخلاص في وسط الأرض. احنا طول عمرنا يا ربي بنشوف خلاصك، إن كان رجل يهودي تقي شفنا خلاصك في مصر، شفنا خلاصك في سنحريب، شفنا خلاصك مع الثلاث فتية، شفنا فاعل الخلاص في وسط الأرض. لو هو من المسيحيين المؤمنين بالمسيح، هذا انت عملت خلاص في وسط الارض كلها ايها المسيح الهنا عندما بسطت يديك الطارتين على عود الصليب. والله ملكي منذ القدم، فاعل الخلاص في وسط الارض. وكانه بيقول يا ربي فين؟ اين عجائبك التي اخبرنا بها اباؤنا؟ انت من زمان انت الهنا وبنشوف ايديك، ليه يمينك مش شغاله دلوقتي؟ ليه يمينك في حضنك؟ يمينك أخرجها من وسط حضنك. ممكن أخد كمعنى لوسط الأرض بشكلين، ممكن أخد في وسط الأرض بمعنى أنه عمل معلن في الأرض كلها كأنه حصل في وسط الأرض، زي مثلا الخروج من مصر خلاص أعلن في الأرض كلها، الشعوب سمعت فارتعت، أخذت الرعدة، أمراء بشان زي ما قال عن خروج إسرائيل من مصر. أيضا ممكن أخذ وسط الأرض اللي هي إسرائيل أورشليم. يعني إيه فاعل الخلاص في وسط الأرض؟ الصليب. ومعنى في وسط الأرض طبعا ما نقدرش نقول إن أورشليم وسط الأرض، لكن لأنه خلاص للأرض كلها، خلاص للعالم كله، فهو في وسط الأرض، ليس خلاص ليمين أو لشمال أو لا، للأرض كلها. بص لما سرح بقى في يمين الله وفي أعمالها يقول له في الآية 13 أنت شققت البحر بقوتك. يمينك ديت معتزة بالقوة، يمينك صنعت قوة. خروج 15 عملت ايه؟ شقت لنا البحر الأحمر. عشان كده يقول له المزمور فزعت منه المياه وارتعدت اللجج. أنت شققت البحر بقوتك، كسرت رؤوس التنانين على المياه. مين التنانين هنا؟ فرعون وجنوده. طب هو فرعون مشبه بالتنين؟ في سفر إشعياء الإصحاح 51 يقول استيقظي البسي قوة يا زراع الرب، ألست أنت القاطعة رهب؟ رهب ده اسم مصر في الكتاب. الطاعنة التنين، مين التنين بتاع رهب؟ فرعون مصر. يبقى هنا بيتذكر لما ربنا شق البحر الأحمر وكان ده سبب في غرق. أنت شققت البحر بقوتك، كسرت رؤوس التنانين على المياه، قاسوا كالرصاص في مياه كثيرة، زي ما قال التسبيحة بتاعت خروج 15. طبعا ما أقدرش أتجاهل المعنى الرمزي اللي هنا، أنت شققت البحر بقوتك. البحر رمز للأمم، لأن البحر مضطرب والأمم دائما مضطربة في حيرة، فربنا شق البحر بقوته، سكن الريح. الأمم الشريرة ديت هديت، الأمم اللي كانت مضطربة ومنزعجة وبلا سلام بدت تتمتع بالسلام. طب إزاي ده حصل؟ كسرت رؤوس التنانين على المياه. التنانين هنا اللي هم إبليس، اللي هو قال عنها سفر الرؤية 20 التنين الحية القديمة الذي هو إبليس والشيطان. كسرت رؤوس التنانين على المياه. ازاي الامم الهايجه ديت، ازاي الشعوب اللي كانت بتحيا في اضطراب وفي قلق، ازاي بدات تتمتع بسلام لما ربنا سحق رؤوس التنانين فين؟ في المعموديه. المسيح اعتمد احبه علشان يسحق رؤوس التنانين، زي ما قال القديس كيرلس الاورشليمي نزل الميه عشان يربط القوي في المياه. ما هو الشيطان بيسكن فين؟ بيسكن في المية وبيسكن في البرية وبيسكن في الهواء. بيسكن في المية، نزل له المسيح، جاء من هو أقوى منه ربطه فين؟ في الأرض، سحق رؤوس التنانين. البرية أخرجه الروح إلى البرية، أتى إليه من هو أقوى منه سحقه، يبقى الهواء. لأنه أحب عند خروج الروح من الجسد تمر على محطة الإدانة، يجي عندها شيطان الإدانة يريد أن يقتنص هذه النفس، تمر بعدها على محطة شديمة، كذب، نميمة، رجاسة، نجاسة، رجاسة الأصنام، نجاسة الجسد، في محطات. لذلك يا أحبة المسيح علق في الهوى، ليه؟ عشان يجي معلمنا بولس الرسول يقول طريقا جديدا كرسه لنا حيا بالحجاب، أي بجسده. المسيح لما ارتفع للهوى علشان يطهر لينا الطريق بتاع خروج النفس. نفس أول ما تخرج يجوا بقى دول كل شلان إدانة وتقف تتحاجج النفس، لا أنا الإدانة دي قدم حتى عنها توب، لا أنت التوبة بتاعتك ما كانتش كافية. وإلا ليه بنطلب العطر حبايب؟ ليه احنا في صلاة الغروب بنقول لأمنا عند مفارقة نفسي من جسدي احضر عندي؟ ليه؟ ماذا كانت الحكاية يعني ايه؟ طيب المسيح ارتفع في الهوى عشان يدشن لينا طريق صعود النفس دوت. ليه يا حبايب بولس الرسول، امجد اسمك يا الله، اهو الآية لسه جاية دلوقتي، ليه بولس الرسول قال انه نحترس إن كنا مستوطنين في الجسد أو متغربين عنه أن نكون مرضين أمامه؟ أنا أفهم يا بولس لما أنا مستوطن الجسد أكون مرضي عند ربنا، أي مفهومة. لكن تقول لي متغرب عن الجسد يعني روحي طلعت بره جسدي أكون مرضي عنه؟ ما أنا خلاص ما أنا موت. لا، ما في محطات يا حبيبي بنعدي عليه، في شياطين واقفة. ما غلطش في أوفان الناسك لما قال كل خبرة الإنسان الروحية علشان يجتاز معبر الموت. ما فعلا يقف تتحاجن النفس معاه، قدم توبة. اشتكى إبليس، قال له لا التوبة ما كانتش كافية، قال له أنا رجائي ومعتمدي هو المسيح. فك من المحطة الأولى، المحطة الثانية رجائي ومعتمدي. تملي الآباء اليونانيين والروس لما ينادوا أمنا يسموها فائقة القداسة، ده التعبير اللي احنا عندنا مثلا أم العذراء يا عذراء يا أم الله، ده التعبير التعبير اللي عند اليونانيين والروس فائقة القداسة. فائقة القداسة دي بقى يعني بتعدي محطات كتير خالص. أنا رجائي ومعتمدي فائقة القداسة، يخزى إبليس يخزى يخزى إلى أن تستوطن النفس في الفردوس. فالمسيح نزل المية عشان يربط إبليس، ارتفع في الهواء عشان يربط إبليس. يكمل الآية 14 بقية النصرة، أنت ربطت رؤوس لوياثان جعلته طعاما للشعب الأهل البرية. احنا لسه كنا بنوصف، شققت البحر بقوتك وغرق من رؤوس التنانين على المية فرعون وجنوده. طيب أنت ربطت، بعد ما فرعون وجنوده غرقوا في المية صاروا طعاما لحيوانات البرية. أنت رددت رؤوس لوياثان، مين لوياثان؟ فرعون برضو، وهقول لكم الآية دلوقتي، جعلته طعاما للشعب لأهل البرية. لما جثث المصريين اترمت على البحر طلعت وحوش البرية تاكلهم. طيب فين إنه لوياثان هو فرعون مصر في سفر أشعياء الإصحاح 27؟ في ذلك اليوم يعاقب الرب بسيفه القاسي العظيم الشديد لوياثان الحية الهاربة لوياثان الحية المتحوية، ويقتل التنين في البحر، التنين اللي هو فرعون مصر. فبيكلم أيضا على نصرة إسرائيل في خروجه من مصر، برضو ألاقي فيها معنى رمزي لطيف أو معنيين بقى في الحقيقة. أنت رددت رؤوس لوياثان، مين لوياثان؟ الحية القديمة، هو لسه بنقول في أشعياء 27 لوياثان الحية المتحوية اللي بتغير شكلها. الحية دخلت أو الـ 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 الشيطان دخل في الحية القديمة. أنت رددت رؤوس لوياثان، لوياثان التنين الحية القديمة دخلت لآدم في الفردوس. طب على الصليب المسيح سحق رأس الحية، أنت رددت رؤوس لوياثان. لما صحكوا المسيح على الصليب جعلته طعاما لأهل البرية، مين الشعب اللي في البرية؟ المؤمنين، احنا في برية العالم. لما المسيح صحق لنا الشيطان صار طعام لينا. يعني ايه صار طعام لينا؟ احنا هناكل إبليس؟ اقول لكم الآية، لما إسرائيل راح يتجسس كنعان وشافوا سكان كنعان، يشوع وكالب قالوا ايه؟ هم خبزنا هناكلهم. طب ما دول رمز للأشرار والحروب الروحية. ما اللي مقصود بقى بالأكل هنا إنه الحروب الروحية دي تقوي النفس زي ما الأكل يقوي الجسد. يبقى المسيح صحق رأس الحية وسب لنا بقى الشيطان مكسور، عشان زي ما قال داود يعلم يداي القتال. ده معنى تاني، أنت رددت رؤوس لوياثان جعلته طعاما للشعب. لما ربنا ادى الوعد لادم، لما ادم سمع الوعد، عشان يبقى كلامه دقيق، بيقول للحيه، ربنا بيكلم الحيه قال لها نسل المراه هيسحق راسك، وانت يا حيه هتسحقين عقبه. هو يسحق راسك، الحيه لما تتخبط في راسها تموت. طب اقصى حاجه تقدر تعملها الحيه انها تلدغ البني ادم في كعب رجله عشان ماشي على الارض. أنت تسحقين عقبه، أنت اللي هتقدر تعمليه إن هتمسكيه من الجسد هتموتيه بالجسد، لكن هو هيسحق راسك. طيب لما أنت سحقتي عقبه جعلته طعاما للشعب. هو سحق رؤوس التنانين على الصليب، فالتنين أمات المسيح بالجسد، فصار جسد المسيح لنا إيه؟ طعام. أنت رددت رؤوس لوياثان، مسحنا في التجسد، سحق رأس الحية. طب الحية عملت في إيه؟ موتته بالجسد. فالمسيح أعطانا جسده، جعلته طعاما للشعب. الجسد اللي أنت سحقته ده، اللي قام في اليوم الثالث، لان احنا مش هناخد جسد ميت نعمل ايه، لا ده احنا خدنا جسد اللي قام جعلته طعاما لشعبه، هو الغذاء لشعب البرية للمؤمنين السائرين في برية العالم. استأذن أوريجانوس، كانت في وقفة عند الطعام، لكن يعني نشعر الوقت سرقنا خالص، فبعد إذن أوريجانوس نسيب الطعام دلوقتي. لكن ممكن نقولها لكم كأحجية، كأحجية تزورة يعني. أوريجانوس قال طعاما للشعب في البرية، قال إسرائيل في البرية أكل ثلاث أنواع من الطعام، أكل العجين اللي في المعاجن اللي صرفوه في الثياب وخرجوا بيه من مصر، يعني عجينة طالعين بيها من مصر قعدت لها يوم اتنين وخلاص، أكلوا المن، وبعد كده في أرض الموعد أكلوا من ثمار الأرض، ثلاث أطعمة بيطعم بيها المؤمن في ثلاث مراحل، إيه العجين، إيه المن، إيه ثمرات الأرض. نسيبها لكم عشان ما نطولش. الآية 15، أنت فجرت عينا وسيلا، أنت يبست أنهارا دائمة الجريان. بيكلم عن إعالة ربنا لشعبه في البرية، بيكلم عن يمين ربنا، خرجتنا من مصر، صحكت فرعون، طب طول ما احنا في البرية أنت فجرت عينا وسيلا. إيه العين والسيل اللي فجرها لنا ربنا؟ لما عطشوا صخرة اتضربت طلعت مية، حاجة بخلاف الطبيعة، صخرة طلعت مية، حاجة مش من طبيعة الصخر. طيب العمل الثاني المعجزي اللي عمله ربنا، أنت يبست أنهارا دائمة الجريان، نهر الأردن وقفت المية كصخرة. يبقى ربنا عمل حاجتين فائقين، صخرة طلعت مية ومية صارت كالصخر. أنت فجرت عينا وسيلا، أنت يبست أنهارا دائمة الجريان. بسرعة، العين هم الرسل، والسيل المتدفق من العين هم الخطاة اللي قبلوا كراسة الرسل. أنت يبست أنهار دائمة الجريان، إيه الأنهار اللي كانت دائمة الجريان اللي المسيح يبسها بصليبه؟ أنهار الذبائح الوثنية أو أنهار التعليم الوثنية اللي كانت منتشرة. طيب كل ده عملك يا ربي مع إسرائيل، طب وباقي الأمم؟ نقرأ بقى بسرعة لاية 16، لك النهار ولك أيضا الليل. ربنا خلق النهار والليل، قال الله ليكن نور، وفصل الله بين النور والظلمة. هو ربنا خلق النور، الأرض بقى لما تيجي قصاد النور يبقى نور، لما الأرض تدي ظهرها للنور يبقى دي الظلمة. لك النهار ولك أيضا الليل، أنت هيأت النور والشمس. في اليوم الأول قال الله ليكن نور، في اليوم الرابع اكتملت الشمس، صنع الله النورين العظيمين. لو عايز اخد منها معنى رمزي، لك النهار ولك ايضا الليل، انت بتسمح بالضيئة لكن ما انك تلتفت للمؤمن في الضيئة الليل يتحول لنهار. لك النهار ابانا الرسل لما اشرقت شمس البر، ولك الليل ده الناموس العهد القديم، الناموس مؤدبنا للمسيح والرسل كرزوا لينا بالمسيح. لك النهار ولك ايضا الليل، انت هيأت النور والشمس. النور ده مين؟ ده الابن اللي منذ الازل. طيب هيأت له جسد في ملء الزمان لما أشرقت شمس البر بالتجسد. أنت هيأت النور والشمس، النور من الأزل لكن في ملء الزمان هيأت للنور جسد وظهرت شمس البر متجسدة من أمنا العذراء. الآية 17، أنت نصبت كل تخوم الأرض، يعني حددت الحدود بتاعت الأرض. لما جه ربنا قال لتجتمع المياه إلى مكان واحد ولتظهر اليابسة، حط حدود لليابسة للأرض. طب ما البحر ممكن يرجع تاني يغطي الأرض، لا، وضعت للبحر حدا فلا يتجاوزه من أجل أركمة البحر. أنت نصبت كل تخوم الأرض، الصيف والشتاء أنت خلقتهما، كل فصول السنة ما تيجي دوران الأرض حوالين الشمس يجوا الأربع فصول دول. طب اللي مقصود هنا إيه؟ اللي مقصود إنه بعد ما ذكر إحسانته مع إسرائيل عبر البحمر وإعالة البرية، فبيذكر إحساناته مع الأمم كلها، عمل لنا الليل والنهار وعمل لنا الشمس وعمل لنا الفصول. فيكمل في الآية 18، أذكر هذا، أذكر أعمال عنايتك بالبشر يهود فما تسيبناش، الأمم اللي أنت أحسنت إليهم إزاي يجدفوا ويهنوا اسمك، أذكر هذا، أذكر هذا، إن العدو قد عير الربع وشعبا جاهلا قد أهان اسمك. يقول رب الموضوع يخصك أنت، العدو بيعيرك أنت، والشعب بيهين اسمك أنت، الأمم اللي حطمولنا الهيكل دول بيعيروا الرب وبيهينوا اسم ربنا. فأنت ربي اعمل، مش من أجلنا إحنا، لكن من أجل إيه؟ من أجل اسمك. مظلية في القداس، من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا. إحنا ما نستاهلش، بس علشان لا يعير ولا يهان اسمك. اذكر هذا، إن العدو قد عير الرب وشعبا جاهلا قد أهان اسمك. ممكن أخذها معنى نبوي. اذكر هذا، إن العدو قد عير الرب. مين العدو؟ إبليس اللي اتكلم على لسان الناس في الصليب، أو قيافة نفسه. ايه التعيير اللي عيروه؟ شعبا جاهلا قد اهان اسمك. شعب الجاهل ده اسرائيل، اهان اسم ربنا لما بيقولوا للمولود اعمى نحن نعلم ان هذا الانسان خاطئ، بيهينوا اسم ربنا. لما قالوا عنه انه سمير النبي شيطان. شعبا جاهلا قد اهان اسمك. مع هذا خدوا بالكم بقى، قلت لكم دي نفس تقية من اسرائيل، هي في حال تخلي جزئيا في خراب الهيكل، يا بمعنى اشمل اليهود الموجودين دلوقتي شايفين الهيكل مهدود. طب فين ربنا؟ وربنا سكت ليه؟ فين معاملات ربنا معانا؟ انت طول عمرك رب بتعمل معانا معجزات وعجائب. جيهم بعض مننا اهانوا اسمك، ممثلين في الجيل بتاع حنان وبتاع قيافه، واليهود اللي رفضوا المسيح، واليهود اللي كرز ليهم باسم المسيح واصروا على الرفض. ماشي، دول طلع ايدك ودينهم. لكن بص بقى التقي دوت بيقول له في الايه 19، لا تسلم للوحش نفس يا فمتك. لسه في بقيه تقيه في اسرائيل، هتسيبهم؟ طب ماشي. طب ابائنا اللي قالوا دمه علينا وعلى اولادنا، واولادهم اللي اصروا على اقوال ابائهم ولم يتوبوا، لا دول يا رب طلع ايدك ودينهم. لكن في بقية في إسرائيل ما تسلمش النفوس ديت للشيطان. اعمل من أجل قطيع بائسيك لا تنسى إلى الأبد. أنا بس حبيت أربط المعنى النبوي، لكن لو وقفت بقى عند الآية لا تسلم للوحش نفس يمامتك، شعب ربنا مشبه باليمامة. ليه؟ نمرة واحد، اليمامة ما تقدرش تدافع عن نفسها فدول ضعف. نمرة اتنين، اليمامة ما تأذيش حد ابدا وما تحبش الخصام. اليمامة ما تأذيش دي معروف، لا وما تحبش الخصام، اليمام ما يخصمش بعضه ابدا. فشعبك مشبه باليمامة. اليمام تملي لما يغني بيغني بصوت حزين. شعبك طول غربته حامل الصليب، مش بتكلم بقى على روح حزن بقدر ما روح حامل الصليب، لكنه حاملين الصليب بفرح. بس اللي يبص لهم يعني يشعر انه ده شعب بائس، لكن هم من الداخل مملوئين فرح. هم من الخارج حاملين صليب، من الخارج مطروحين، من الخارج مهانين، لكن غير ساقطين غير يائسين. كورنثوس الثانية، لا تسلم للوحش نفس يمامتك، قطيع بائسيك لا تنسى الى الابد. التشبيه الثاني اللي بيشبه بشعبه او النبي بيكلم عن شعب ربنا، قطيع بؤساء. ليه بؤساء؟ ايه بائس؟ يعني ضعيف بلا قوة، بائس يعني بلا مرشد. قطيع بائسيك، قطيع مش لا حد يرشده، مش لا حد يقوده. قطيع بائسيك لا تنسى الى الابد، ما فيش غيرك ربي اللي بيحن على البائسين. البائس محتقر من الناس، مصدر به في وسط الناس. مين الوحيد اللي ينظر للبائسين فيتحنن عليهم؟ اذ كانوا منطرحين ومنزعجين كغنم لا رعي، قالوا ما فيش غيرك. قطيع بائسيك لا تنسى إلى الأبد. الآية 20، انظر إلى العهد. كيهودي تقي بيفكر عهد كان مع نوح، أتبدي الأرض كلها، عهد مع إبراهيم، قطع مع إبراهيم مع الرب ميثاقا، عهد مع موسى هذا تم العهد سفر الخروج، عهد مع داود قطعت عهدا مع مختاري، حلفت لداود عبدي. بيقول اذكر عهدك، الله ليس انسان فيكذب، انت مش قاطع معانا عهد. في أبائنا من أهانوا اسمك ومن جدفوا عليك، ممثلين في حنان وقيافة ومن على شاكلاتهم من الشعب، دول دينهم. لكن في بائسين في وسط قطيع إسرائيل، دول مين دول؟ دول البقية اللي بتقبل الإيمان في فترة ضد المسيح. أيضا ممكن أخدها بقى المؤمنين اللي عايشين فترة ضد المسيح، بيقولوا لربنا انظر إلى العهد، مش أنت رب داخل في عهد معنا؟ مش أنت اديتنا جسدك ودمك قلت هذا هو دمي الذي للعهد الجديد؟ طب حتسيبنا للوحش والنبي الكذاب دول لغاية إمتى؟ انظر إلى العهد، لأن مظلمات الأرض امتلأت من مساكن الظلم. مظلمات الأرض، الأرض كلها مظلمة، مفيش معرفة ربنا في الأرض، مفيش معرفة الحق في الأرض، في ظلام في الأرض، وأيضا في مساكن ظلم، ظلم سائد في الأرض. وإن غطى الأرض ظلام مجد عليك يرى. فالبقية التقية بتحنن قلب ربنا، واذكر عهدك لأن مظلمات الأرض امتلأت. عشان كده شوفنا في سفر الرؤيا فتح جحيم فطلع جراد غطى الأرض كلها ظلام. دي تعليم منبعها إبليس، تبتدي تنتشر في الأرض كلها. النهاردة ده اللي حصل بأمثلة كثيرة لا تعد. لا 21 ابتدي يختم، لا يرجعن المنصحك خازيا. عارفينك يا ربي، عمر ما حد يجي لك منصحك انت تخزي. الفقير والبائس ليسبحا اسمك. لما تسمع صوت البؤساء في شعبك يبتدي يسبحه. لا يرجعن المنصحك خازيا. بص الثقة، انا عارفك يا ربي، لا يمكن يروح له إنسان منصحك وربنا يخزيه. لا يرجعن المنصحك خزيان. الفقير والبائس ليسبحا اسمك. ماري فرام مش فاكر مين قال إنه الفقراء والمساكين محبوبين من ربنا. واحد يدي بقى مسألة لطيفة خالص، المرأة اللي أعطت فلسين، قال حتى زكى غني، لكن لما المسيح دخل بيته فرق كل فلوسه. فمحبوبين من الله الفقراء دول. الفقير والبائس ليسبحا اسمك. لما تسمع صلاتهم، لما تستجيب، لما تظهر يدك، الناس هتبتدي تسبح. الآية 22، قم يا الله، نداء أخير بقى، طلب النجاة. قم يا الله أقم دعواك. موضوع يخصك أنت، موضوع فيه أهانة لإسمك والمجدك والبيتك. قم يا الله أقم دعواك، أذكر تعيير الجاهل إياك اليوم كله. شوف الناس الجهلة اللي قاعدة تهين اسمك ديت، دول بيهينوا اسمك، دول بيكدفوا عليك أنت، الموضوع يخصك أنت. يختم لا 23، لا تنسى صوت أضدادك، ضجيج مقاوميك الصراع دائما. صوت العدو اللي قاعد يعير ومعاهم، لا تنسى ثمرة صوت الأضداد، صوت المساكين الصارخين إليه نهار وليل. أقدر أخذ الآيتين دول كمعنى نبوي، قم يا الله أقم دعواك، والبقية التقية ديت اللي في آخر الأيام بتطلب قم يا الله. يجي بقى القيامة الأخيرة، اليوم الأخير، قم يا الله أقم دعواك، أذكر تعيير الجاهل إياك. اللي عيروك على خشبة الصليب اتكل على الله فلينجين أرادوا، أذكرهم. اللي رفضوك من شعبنا أذكرهم. المؤمنين كنيسة بقى اللي أشركت عليهم وأهانوا اسمك، دمهم. قم يا الله أقم دعواك، أذكر تعيير الجاهل إياك، لا تنسى صوت أضدادك، ضجيج مقاوميك الصاعد دائما. اللي قاعد يصرخوا من جيلنا، أسلوبه تلك المزمور في تفسيره الحرفي ينطبق على الأتقياء في آخر الأيام. يهود أهو ده اللي سامح لهم بيقول الكلام ده. إحنا أبائنا يستحق الدينونة، اللي صلبوك واللي جدفوا على اسمك. لا تنسى صوت أضدادك، دقيق مقاوميك الصاعد دائما. لكن بالنسبة للأتقياء بيقولوا له إيه؟ أمين، تعالى أيها الرب يسوع ولإلهنا المجد دائما أبديا. أمين.